بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدقائق أيها الإخوة الأخوات من وقتكم نقف على أو نتدارس سؤالا واحدا من الأسئلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه، وذلك لأن غدا الجمعة، ويعني قضية شوي الارتباط بالخطبة ربما يمنعنا من الإطالة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الثالث، ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟
نعم، هذا السؤال إخواني يتعلق في الحقيقة بقاعدة من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى، فإن لله جل وعلا أسماء، ولهذه الأسماء قواعد وأصول وأسس قررها أهل العلم وبينوها في مصنفاتهم المتعلقة بأبواب وأبواب الاعتقاد. وهذه القاعدة قررها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان عند القاعدة 30، قرر هذه القاعدة وشرحها بشيء من الإيجاز. يقول: ما هي أركان الإيمان بأسماء الله عز وجل؟ ما هي أسماء الله أيها الإخوة؟ ما هو ضابطها وتعريفها؟ أسماء الله كما قرر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه والسعدي أيضا نفسه في تفسيره أنها هي التي سمى الله بها نفسه، وهي التي وردت في الكتاب والسنة، وهي التي تشتمل على المدح والثناء على الله تبارك وتعالى. هذا هو ضابط وتعريف الأسماء الحسنى، هي التي سمى الله بها نفسه، وهي التي وردت في الكتاب والسنة، وهي التي تشتمل على المدح والثناء على الله تبارك وتعالى. والعلم أخواني وأخواتي بأسماء الله وبصفاته عز وجل علم بأشرف الأمور، بأشرف الأمور وأكملها وأفضلها وأعلاها. ويكفي من فوائد علم المرء بأسماء الله وصفاته أن ذلك يقوده إلى محبة الله تبارك وتعالى شاء أم أبى. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، يعني لابد أن يحب الله عز وجل. من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولو لم يكن من فوائد دراسة أسماء الله وصفاته وفقهها والعلم بها وبمدلولها ومعانيها إلا هذه الفائدة كما قلت، لكفى ذلك حثا على الإقبال على فقه هذا الباب العظيم. هذا السؤال كما قلت يتعلق بإحدى قواعد الأسماء الحسنى، والقواعد المتعلقة بباب الأسماء الحسنى كثيرة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد 20 قاعدة، ذكر 20 قاعدة من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى.
تفضل جاسم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب هي 3: إيمان بالأسماء الحسنى كلها، وإيمان بما دلت عليه من الصفات، وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. فنؤمن بأنه عليم له العلم الكامل المحيط بكل شيء، وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، وأنه رحيم رحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء، وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها.
أحسنت. هذه القاعدة أيها الإخوة تندرج في الحقيقة، أو هذا النوع الذي ذكره المؤلف هنا يندرج تحت قاعدة من قواعد الأسماء الحسنى. هذا القاعدة أو هذه القاعدة تقول إن أسماء الله عز وجل تنقسم من حيث دلالتها، من حيث مدلول الأسماء الحسنى أو دلالة الأسماء الحسنى تنقسم إلى قسمين. أسماء الله عز وجل من حيث دلالتها تنقسم إلى قسمين. الأول من الأسماء الحسنى ما دل على صفة متعدية، متعدية إلى المخلوقين، والثاني ما دل على صفة لازمة لله تبارك وتعالى فلا تتعدى إلى المخلوقين. هذا الذي ذكره المؤلف هنا وقال إن أركان الإيمان بأسماء الله عز وجل ثلاثة، من أي النوع؟ هل هو من النوع المتعدي أو من النوع اللازم؟ الجواب من النوع الأول وهو المتعدي. وهذا النوع أيها الإخوة يتضمن ثلاثة أمور أو ثلاثة أركان. ما هي هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى؟ وهي الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة التي دل عليها أو تضمنها الاسم، والثالث الإيمان بالحكم والمقتضي لذلك الاسم أو بأثر ذلك الاسم. إذن مرة أخرى نقول أسماء الله عز وجل من حيث دلالتها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هاي أخوة ما دل على صفة متعدية، الثاني ما دل على صفة لازمة. ما دل على صفة متعدية يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بالصفة، الإيمان بالاسم، الإيمان بما دل عليه الاسم من الصفة، الإيمان بحكم ومقتضي ومتعلق ذلك الاسم. مثل المؤلف رحمه الله تعالى هنا بأمثلة فقال نؤمن بأنه عليم، إذن اسم الله العليم. هذا الاسم تضمن صفة وهي العلم. طيب متعلق أو أثر أو حكم هذه الصفة هو العلم الكامل المحيط بكل شيء، أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. طيب مثال آخر قال القدير، القدير من أسماء الله عز وجل، الصفة التي تضمنها القدرة. الأثر والحكم والمقتضي نؤمن بأنه ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء. مثال آخر أو ثالث قال الرحيم، اسم الله الرحيم ثابت بالكتاب والسنة، دل على صفة وهي الرحمة، وأثر ذلك وحكم هذا الاسم ومتعلقه أنه ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء. قال وهكذا بقية الأسماء والصفات متعلقاتها. أي الأسماء؟ نقول نقيدها الأسماء الدالة على صفات إيش أو على أوصاف متعدية. أما القسم الثاني وهو ما دل من الأسماء على صفة لازمة فهذا يتضمن أمرين فقط، يتضمن أمرين: الأول إثبات الاسم، الثاني إثبات الصفة فقط. إثبات الاسم والثاني إثبات الصفة. مثل اسم الله الحي، الاسم الحي، الصفة الحياة. اسم الله العلي، الصفة الاسم العلي، الصفة العلو. الأول اسم الله الأول الصفة الأولية، الآخر اسم الله الآخر الصفة الآخرية، القوي اسم الله القوي الصفة القوة، فهذه لازمة في لله تبارك وتعالى، فلا تدل على صفة متعدية. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بهذا السؤال الثالث من أسئلة المؤلف وفقه الله رحمه الله تعالى. يبقى السؤال الرابع لن ندخل فيه، لكن أعطي تقسيم فيما يتعلق بالصفات من خلاله يتبين لنا أقسام الصفات التي ستأتي، لأن جميع الأسئلة الآتية متعلقة بصفات الله تبارك وتعالى، ثلاث أسئلة وسؤالين، وثم تأتي أسئلة فيما بعد أيضا. يقال أيها الإخوة إن صفات الله تبارك وتعالى من حيث الإثبات والنفي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات ثبوتية، والقسم الثاني صفات منفية. الصفات الثبوتية هي التي ثبتت بالكتاب والسنة، التي وردت في القرآن وردت في السنة. الصفات المنفية هي التي جاء نفيها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات ذاتية، صفات ذاتية، والقسم الثاني صفات فعلية. الصفات الثبوتية، الصفات الذاتية معناها أو ضابطها هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، التي لا تنفك عن الذات، يعني مرتبطة بالذات. الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، يفعلها سبحانه متى شاء ومتى أراد. هذا التقسيم أيها الإخوة يفتح لنا بابا لفهم هذا الكلام الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فسيتبين لنا إن شاء الله غدا بالنسبة لصفة العلو والاستواء، هل هما صفتان أم صفة واحدة؟ وإذا كانتا صفتين فما الفرق بينهما؟ كل هذا إن شاء الله سيتبين في اللقاء القادم. مباشرة والمسجلة
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.